الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي في كلام العلامة القيم رحمة الله عليه الجمع الذي أورده في الأدلة التي جاءت في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والأدلة التي جاءت ببيان جواز ذلك، وبين رحمة الله عليه أن النهي لا من أجل الربا لكن من باب سد الضريعة، وإلا فإنه لا ربا بين الحيوان والحيوان، لكن نهي عن ذلك من باب سد الضريعة. وأدلة الجواز محمولة على الحاجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى الظهر في بعض المغازي فأذن ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ونسيئة من أجل الحاجة، فاحتاج إلى الظهر. وما حرم تحريم الوسائل لا تحريم الغايات، فإنه يباح إذا دعت إلى ذلك المصلحة الراجعة. قال رحمة الله عليه بعد ذلك: وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفق عليه ورضي به. قال في القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعل بينهما أجلا غير محدود، باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه سوف يعوض من لم ترضى نفسه بست فرائض أول ما يفي الله عز وجل عليه، وهذا أجل محدود أو غير محدود؟ هذا أجل غير محدود، فذهب إلى هذا المذهب وأن هذا ما يجوز في حق المتعاقدين إذا جعل بينهما أجل غير محدود إذا تراضى على ذلك، وهذا فيما فيه من النظر. وتلك القصة كما عرفنا حملها على معنى البيع والشراء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منهم تلك الغنائم بثمن مؤجل غير محدود في شيء من التأمل، فإن هذا لم يكن عن رضا منهم، وإنما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن برد السبايا إلى هوازن، ثم طيب نفوس من لم تطب نفسه بذلك بالعوض، فليس هو من قبيل البيع والشراء، وإنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة أن ترد إليهم السبايا من النساء ومن الولدان، وهذا من أجل تأليفهم على الإسلام وتقوية إسلامهم، وقد جاءوا مسلمين وهذا الفعل فيهم فيما فيه من الترغيب لهم في الإسلام والثبات عليه، ففيه المصلحة العظيمة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما في ذلك من المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين. ومن وجد في نفسه شيء طيب النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بهذا الوعد، فليظهر أن هذا ليس من قبيل المعاوضات والبيع والشراء، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيب نفوس أولئك القوم الذين ما طابت أنفسهم ببذل تلك الغنائم التي وقعت في أيديهم. وإلا فإن الآجال لابد أن تكون معلومة، والآجال المجهولة فيها ما فيها من الغرر، ويحصل ما يحصل بسببها من التنازع. وفي بيع السلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلم على شفه ليسلم بكيد معلوم، إلى أن قال: وأجل معلوم، وأجل معلوم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعيين الأجل حتى لا يحصل النزاع بين الناس، فسد النبي عليه الصلاة والسلام أسباب الشقاق والفساد والاختلاف في الناس. وقال الله عز وجل: إذا دينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالديون تكون إلى آجال مسمى معلومة، وأمر الله عز وجل بكتابة ذلك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، وسواء كان الغرر في الثمن أو في المثمن أو في الأجل، كل ذلك مما ينهى عنه. وهذا هو المشهور بين العلماء، أن الأجل لا بد أن تكون معلومة، وأن الأثمان لا بد أن تكون معلومة، والمبيع لا بد أن يكون معلوما، فلا تدخل الجهالة لا في المبيع ولا في الثمن ولا في الأجل. قالوا في قصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفق عليه ورضي به. وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة، أن يكون جائزا حتى يقطعاه، وهذا هو الراجح. أما في قضية الخيار فالأمر فيه هين، يعني إذا باعه شيئا وجعل الخيار إلى مدة غير محدودة هذا ما يضر، لأن كل واحد يستطيع أن يقطع ذلك متى شاء، ما في ذلك أي مفسدة، فتجويز ذلك لا يبعد في قضية الخيار. أما في قضية البيع والشراء فالمفاسد ظاهرة بينة، والغرر موجود، والجهالة التي تورث الاختلاف بين البائع والمشتري موجودة في قضية البيع والشراء. أما الخيار فإن قال لك الخيار في كذا وكذا لي ولك الخيار في المبيع، ولم يجعل ذلك إلى أجل محدود، فلا يضر ذلك، لأنه في أي وقت يمكن لكل واحد منهما أن يقطع الأجل، فله أن يرد ويفسخ المبيع في أي وقت. قال إذ لا محذور في ذلك ولا عذر، وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضي بموجب العقد، وكلاهما في العلم به سواء، فليس لأحدهما مزية عن الآخر، فلا يكون ذلك ظلما. لكن كما عرفنا أن هذا يورث التنازع والاختلاف بين البايع وبين المشتري، فيقول بعت كذلك الشيء إلى ثمن مؤجل، طيب يأتيه بعد شهر، فيقول ما اتفقنا على شهر، طيب يأتيه بعد شهرين، ما اتفقنا على شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنين، وش يكون من هذا البيع؟ فيه ما فيه من الضرر، ومن أسباب النزاع، ومن أسباب العداوة والشحناء في أوساط الناس. إلى هنا والحمد لله.